بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الثاني، المراجعة والتعديل النهائي، ناصر بن محمد الدوسري، وفاء عبد الحميد البريكان، ناصر بن عبد الله الحسيني، حصة صالح الجبر، منصور بن مقبل الشمري، وأمل عبد الله الحرقان. أسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية. أقول وبالله التوفيق.
الشريط الثاني،
العلاقات الغذائية. يرتبط التوازن الطبيعي في أي بيئة بالعلاقات المختلفة بين مكوناتها، ومن أبرز العلاقات البيئية بين المكونات البيئية الحية هي العلاقات الغذائية، وتنقسم المخلوقات الحية طبقا للعلاقات الغذائية في النظام البيئي إلى ما يلي: ألف، المخلوقات المنتجة للغذاء، تعتبر المخلوقات ذاتية التغذية منتجة للغذاء. ومن أبرز الأمثلة على هذه المخلوقات النبات الأخضر الذي يستطيع القيام بعملية البناء الضوئي لصنع غذائه من مواد بسيطة نسبيا. باء، المخلوقات المستهلكة للغذاء، تعتمد كل الحيوانات على النباتات في تغذيتها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعتبر آكلات الأعشاب كالحشرات والديدان والقواقع مستهلكا أوليا للغذاء، لأنها تتغذى بالنباتات مباشرة، بحيث تصبح المواد الكيميائية المكونة للنبات جزءا من أجسام هذه الحشرات والديدان والقواقع. أما آكلات الحشرات كالأسماك فتعتبر مستهلكا ثانيا، لأنها صفحة 40 تتغذى بحيوانات تعتمد بدورها على النباتات في تغذيتها. ويمكن توسيع السلسلة باعتبار آكلات الأسماك مستهلكا ثالثا وهكذا. ويعرف التتابع الاستهلاكي من هذا النوع للمخلوقات الحية بالسلسلة الغذائية. ولكي تستمر الحياة في بيئة معينة يجب أن تفوق كمية النبات الأخضر فيها حاجة المستهلك الأول، وبصورة مماثلة يجب أن تفوق أعداد المستهلك الأول أو كميته حاجة المستهلك الثاني وهكذا. فتترتب الأحياء عندئذ على شكل هرم يعرف بالهرم الغذائي. هذا الهرم في قاعدته النبات الأخضر، في وسطه مستهلك أول، وفي قمته مستهلك ثان. نشاط عملي. تمثيل الهرم الغذائي: لو مثلنا النبات الأخضر في الحوض ونسبة تزايده بشكل مستطيل 6 سنتيمتر في 1 سنتيمتر، لكان علينا تمثيل الديدان والقواقع بمستطيل أصغر 4 في 1 سنتيمتر مثلا. إذا أردنا تمثيل كمية الأسماك بمستطيل عرضه 1 سنتيمتر، هل يكون أطول من 6 سنتيمتر أم أقصر من 4 سنتيمتر؟ أعلل إجابتي. أرسم المستطيلات بقياساتها التقريبية لتشكل هرما غذائيا، وأضع كلا من العبارات التالية في المستطيل الذي يمثلها: منتج رئيس، مستهلك أول، ومستهلك ثان. السلاسل الغذائية: لا تجري الأمور في البيئة الطبيعية بالبساطة التي عرفناها في البيئة المصغرة التي أعددناها أو فحصناها. ففي البيئة الطبيعية تصبح العلاقات الغذائية بين الأحياء أكثر تعقيدا، إذ توجد مصادر عدة للغذاء وأنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات، ولكل نوع ظروف مناخية معينة تلائم نموه صفحة 41 وتكاثره، ومصادر متنوعة لغذائه. فالبرتقال والنخيل مثلا لا يعيشان في قمم الجبال العالية المكسوة بالثلوج، والتفاح لا ينبت على شواطئ البحار، بينما تنمو الأشجار الشوكية في التربة الرملية الحارة أو الصحراوية، كما أن غذاء الثور والحصان يختلف عن غذاء الثعلب والصقر والأسد، بينما يتناول الإنسان طعاما مميزا ومتنوعا. مثال لسلسلة تبين علاقة الأعشاب بغذاء الصقر: إذا أخذنا على سبيل المثال بيئة طبيعية فيها نباتات خضراء من أعشاب وشجيرات، ومجموعة من الحيوانات المتنوعة تضم حشرات وضفادع وزواحف كالأفاعي وكواسر كالصقور، نجد أن الحشرات آكلات الأعشاب تقتات بالنبات الأخضر، وتقتات الضفادع آكلات الحشرات بالحشرات، وتقتات الأفاعي من آكلات اللحوم بالضفادع، وتقتات الصقور وهي من آكلات اللحوم بالأفاعي. ويمكن تلخيص هذا التسلسل الغذائي على الشكل التالي: الأعشاب، الحشرات، الضفادع، الأفاعي، الصقور. ويستنتج من تتبع هذه السلسلة الغذائية أن غذاء الصقر وهو من آكلات اللحوم مرتبط ولو بصورة غير مباشرة بتوفر الأعشاب، مما يؤكد أن النبات الأخضر يشكل الحلقة الرئيسة في السلسلة الغذائية لجميع المخلوقات الحية. نشاط عملي: تطبيق على السلسلة الغذائية. نحدد كلا من المنتج والمستهلك الأول والمستهلك الثاني والمستهلك الثالث والمستهلك الرابع في السلسلة الغذائية السابقة. أقترح سلسلة غذائية أخرى تبين علاقة الأعشاب بغذاء الصقر خلاف السلسلة السابقة. صفحة 42، نشاط مسل: نتتبع مراحل سلسلة غذائية. نملأ كأسا بعصير الفاكهة إلى النصف، ونملأ كأسا آخر بالماء، نضع الكأسين في الهواء الطلق، ونراقب ما يحدث خلال أسبوعين. نسجل ملاحظاتنا اليومية على الكأسين في جدول نصممه نحن، ثم نستعين بملاحظاتنا للإجابة عن الأسئلة التالية: ماذا يحصل؟ هل تكونت سلسلة غذائية حول كأس العصير؟ ماذا حدث لكأس الماء؟ اشرح ما حصل واذكر مراحل السلسلة الغذائية إن وجدت. نشاط عملي: تصنيف المخلوقات الحية إلى منتجة ومستهلكة. نضع قائمة بأسماء 5 مخلوقات حية: 3 حيوانات ونوعين من النباتات تعيش في محيط مسكننا، ثم نصنف هذه المخلوقات حسب الطريقة المعتمدة في الجدول التالي، وذلك بوضع علامة زائد في المربع المناسب وعلامة ناقص أو سالب في المربع غير المناسب. جدول تصنيف المخلوقات الحية إلى منتجة ومستهلكة. الآن النوع الأول من الحيوانات هو النمل. المسكن الطبيعي جحور داخل الأرض. هل هو آكل أعشاب؟ نعم، إذا نضع إشارة زائد. هل هو آكل لحوم؟ لا، نضع إشارة سالب. متنوع الأكل؟ لا، سالب. ذاتي التغذية؟ سالب. منتج؟ سالب. مستهلك أول؟ نعم، نضع إشارة زائد. هل هو مستهلك ثان أو ثالث؟ سالب. سالب. صفحة 43، الشبكة الغذائية. إن السلسلة الغذائية ليست بالبساطة التي انعكست في الأمثلة المعطاة، فهناك مثلا أكثر من طريق لربط غذاء الصقر بالأعشاب، إذ إن الصقر يمكن أن يقتات بالعصافير عوضا عن الأفاعي، والأفاعي بدورها يمكن أن تقتات على القوارض كالأرانب والجرذان، وهكذا نتبين وجود سلاسل غذائية متعددة ومترابطة. الدورات الطبيعية: سميت بعض التغيرات في المادة أو الطاقة دورية لأنها تتكرر باستمرار حسب قوانين طبيعية أوجدها الله عز وجل في الأرض. وسنبحث أولا دورة العناصر المكونة للغذاء، لأنها تكون مدخلا لبحث عدد من الدورات الطبيعية الأخرى. دورة العناصر المكونة للغذاء: 1- تنتج النباتات الخضراء غذاءها بواسطة عملية البناء الضوئي، وتوفر بذلك الغذاء للأحياء المستهلكة الأخرى. 2- أكسيد الكربون زائد ماء بواسطة البلاستيدات الخضراء وضوء الشمس تعطي سكريات زائد أكسجين. يشكل الماء وثاني أكسيد الكربون التي تتألف من عناصر الأكسجين والهيدروجين والكربون المواد البسيطة التي يستخدمها النبات لإنتاج مواد أكثر تعقيدا هي السكريات، كما أن النبات يستخدم كذلك الأملاح المعدنية الآتية من التربة كالكالسيوم والنيتروجين والفوسفور وغيرها، وهي مواد بسيطة في صنع الغذاء المعقد. 2- تنتقل المادة الغذائية إلى المستهلك الأول فالثاني فالثالث وهكذا، ثم تعود في النهاية إلى الأرض على شكل جثث الأحياء المستهلكة ونفاياتها. 3- تقوم بعض الحشرات بتفكيك هذه المخلفات، ثم تحللها بعض المخلوقات الدقيقة كالبكتيريا والفطريات إلى مواد بسيطة مرة أخرى. صفحة 44-4. يمتص النبات هذه العناصر مرة أخرى لإنتاج الغذاء، وهكذا تستمر الدورة. يتبين لنا مما سبق أن لكل مكون من مكونات الغذاء في النبات مثل الكربون والأكسجين والماء وثاني أكسيد الكربون والأملاح المعدنية، يتبين أن له دورة خاصة به، حيث يدخل في صنع الغذاء في النبات ثم ينتقل من مستهلك إلى آخر إلى أن يعود مرة أخرى إلى الأرض ليمتصه النبات ويبدأ بدورة ثانية. وبذلك يتأمن وجود هذه المواد في البيئة، وتتأمن الظروف لاكتمال الحياة على الأرض، وسنستعرض بعضا من هذه الدورات. دورة الكربون: هناك كميات هائلة من الكربون موجود كجزء من غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء الجوي أو المذاب في مياه البحار والمحيطات، وتتمثل إحدى الطرق المبسطة لدورة الكربون فيما يلي: 1- إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون خلال عملية التنفس، مثلا تنفس النبات والحيوان وانتشاره في الهواء. 2- استخدامه من قبل النبات في عملية البناء الضوئي لصنع الغذاء. وهناك مسارات لدورة الكربون أكثر تعقيدا كالمسار التالي: 1- يدخل الكربون في تركيب الغذاء الذي يصنعه النبات. 2- تتغذى الحيوانات على هذا الغذاء وربما انتقل من حيوان إلى آخر. 3- بعد موت الحيوانات تحلل المخلوقات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفطريات الجثث وتعيد الكربون مرة أخرى إلى التربة أو في الهواء على شكل ثاني أكسيد الكربون. صفحة 45-4. يستخدم النبات الكربون مرة أخرى في صنع الغذاء، وبذلك تكتمل الدورة. وهناك جزء من الكربون لا يمر بدورات من هذا النوع، بل يبقى مختزنا في باطن الأرض ليتحول بعد زمن طويل بتأثير الضغط والحرارة إلى فحم وبترول. سؤال للتفكير: هل يمكن أن يمر هذا النوع من الكربون بدورة؟ كيف؟ أتعلم بنفسي، أتتبع دورة الكربون، أختار نوعا من الأطعمة التي أتناولها عادة، وأرسم مراحل الدورة التي قطعها الكربون من مرحلة كونه أحد عناصر ثاني أكسيد الكربون إلى أن أصبح طعاما أتناوله، ثم إعادة إنتاجه مجددا على شكل غاز ثاني أكسيد الكربون. سؤال للتفكير: ما تصوراتنا لما يمكن أن يحدث إذا زادت نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون عن معدلها الطبيعي 3% في الجو في كل من الحالتين التاليتين؟ الحالة الأولى إذا رافق هذه الزيادة اتساع في المساحة الخضراء، والحالة الثانية إذا لم يرافقها أي عملية نمو لغابات كثيفة أو زراعة نباتات أخرى لزيادة المساحة الخضراء. دورة النيتروجين: يوجد عنصر النيتروجين في الهواء بنسبة كبيرة تصل إلى 78% من حجم الهواء، وهو مادة أساسية في تركيب البروتين المكون الأساس لأجسام معظم المخلوقات الحية. وتتمثل دورة النيتروجين الأساسية فيما يلي: 1- يوجد النيتروجين في التربة على شكل أملاح النترات أو النشادر بين قوسين الأمونيا التي تذوب في الماء ويمتصها النبات ليدخل النيتروجين في صنع الغذاء. صفحة 46-2- تتغذى الحيوانات على هذا الغذاء وربما انتقل من حيوان إلى آخر. 3- يفرز الحيوان المواد النيتروجينية في حياته اليومية على شكل فضلات، وبعد موت الحيوان تحلل المخلوقات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفطريات الجثث لتنتج الأمونيا التي تبقى في التربة. 4. تقوم أنواع من البكتيريا بتحويل الأمونيا إلى النترات، وبذلك تكتمل الدورة. كيف تختلف هذه الدورة عن دورة الكربون؟ لا تستطيع النباتات امتصاص النيتروجين مباشرة من الهواء، وفي بعض الأحيان تكون نسبة النيتروجين قليلة في التربة. وقد هيأ الخالق سبحانه بعض المخلوقات المجهرية كالبكتيريا لتقوم بتثبيت النيتروجين الجوي وتحوله إلى مركبات مثل النترات، وهذه البكتيريا تعيش على جذور بعض النباتات على شكل عقد تسمى العقد النيتروجينية، وتسمى كذلك العقد البكتيرية. نشاط عملي: فحص العقد النيتروجينية. نحتاج إلى نبات برسيم بجذوره، عدسة مكبرة، مشرط أو سكين حادة. خطوات العمل: 1. نفحص الجذور بالعين لمشاهدة العقد النيتروجينية وهي على شكل انتفاخات كروية ملتصقة بالجذر. 2. نفحصها كذلك بالعدسة المكبرة وهي على الجذر. 3. نفصل بعض العقد عن الجذر ونقطعها بالمشرط ونحاول فحص تركيبها الداخلي. دورة الماء: قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، سورة الأنبياء الآية 30. يشكل الماء العامل الأساس في نمو الحياة وازدهارها، كما يدخل في التفاعلات الكيميائية والحيوكيميائية، وتتمثل دورة الماء فيما يلي: 1. تتبخر بعض مياه المحيطات والأنهار وينتقل بخار الماء إلى طبقات الجو. 2. يعود الماء إلى الأرض على شكل مطر أو ثلوج، ثم يحدث التبخر ثانية، وهكذا. صفحة 47. وهناك نوع من التوازن في دورة الماء، بحيث لا تتغير كمية المياه الموجودة في الكرة الأرضية وأجوائها، بل تنتقل من مكان إلى آخر ومن حالة إلى أخرى. دورة الأكسجين: تحتاج المخلوقات الحية إلى الأكسجين في عملية تنفسها لأهميتها في إنتاج الطاقة من المواد الغذائية، فتحافظ بذلك على نموها وعلى درجة حرارة أجسامها. وتتمثل دورة الأكسجين فيما يلي: 1. تنتج النباتات الخضراء الأكسجين في عملية البناء الضوئي وتطلقه في الهواء. 2. تأخذ المخلوقات الحية الأخرى الأكسجين من الهواء وتطلق ثاني أكسيد الكربون. وكلما ازدادت المساحة الخضراء في نظام بيئي ازدادت نسبة الأكسجين ونقاء الهواء من ثاني أكسيد الكربون. صفحة 48. نشاط عملي: رسم دورة الأكسجين. نرسم دورة الأكسجين داخل حوض الأسماك، بين قوسين النظام البيئي المغلق الذي درسناه في بداية هذا الفصل. دورة الأملاح المعدنية: توجد الأملاح المعدنية في التربة والماء وخلايا المخلوقات الحية، كما أن هناك بعض الصخور التي تتكون من أملاح معدنية، ويذوب قسم من هذه الصخور في الماء مما يزيد من نسبة الأملاح المعدنية في التربة. وإذا نقصت كمية الأملاح المعدنية في التربة الزراعية يعمد المزارع إلى تسميد التربة بسماد طبيعي أو صناعي لتعويض نقص الأملاح المعدنية. ودورة الأملاح المعدنية تتمثل في الخطوات التي ذكرناها في دورة العناصر المكونة للغذاء. سؤال للتفكير: هل نتوقع أن ري المزروعات بكميات كبيرة من المياه مفيد للنبات أم لا، ولماذا؟ ما علاقة هذا الري الغزير بنسبة الأملاح المعدنية في التربة؟ صفحة 49. أسئلة: السؤال الأول: هيأ الله عز وجل مخلوقاته لتنتفع ببعضها، أعط مثالا يبين التعاون بين الإنسان والحيوان والنبات. السؤال الثاني: أعط مثلا من البيئة يبين التنافس بين المخلوقات الحية. السؤال الثالث: ما الفرق بين النظام البيئي الصناعي المغلق الذي درسته والنظام البيئي الطبيعي؟ السؤال الرابع: ما المقصود بعبارة التوازن الطبيعي في البيئة مع ذكر أمثلة من بيئتكم؟ السؤال الخامس، عرف بشكل مبسط مع بعض الأمثلة من البيئة عبارة السلاسل الغذائية ولماذا سميت سلاسل؟ السؤال السادس، ما أهمية الدورات الطبيعية في تأمين الغذاء للإنسان؟ السؤال السابع، لو تخيلنا أن النبات الأخضر اختفى من على الأرض، هل يمكننا ذكر الآثار المترتبة على ذلك؟ السؤال الثامن، بين أن هناك أكثر من مسار واحد لدورة النيتروجين ولدورة الكربون. صفحة 50، الفصل الثالث، البيئات الطبيعية في المملكة. بيئة المملكة يغلب عليها الطابع الصحراوي بشكل عام، مع وجود اختلاف يسير في المنطقة الجنوبية والتي تتميز بوجود الجبال العالية وكذلك السواحل التي تشكل بيئة مائية مالحة. وسنتطرق في هذا الفصل لأهم مميزات بيئة المملكة وصور الحياة فيها. ويتوقع منا بعد دراستنا لهذا الفصل أن نكتسب بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن واحد نحدد الصفات العامة لبيئة المملكة. 2، ندرس صفات البيئة الصحراوية في المملكة ومخلوقاتها. 3، نحدد صفات بيئة الجبال في المملكة ومخلوقاتها. 4، ندرس صفات بيئة السواحل في المملكة ومخلوقاتها. 5، نقارن بين بيئات الصحاري والجبال والسواحل في المملكة. 6، نتعرف على أهم حيوانات ونباتات البيئة المحيطة بنا. 7، نحدد معنى عبارة تكيف المخلوق الحي. البيئة الصحراوية في المملكة، وهي بيئة معظم مناطق المملكة، حيث تشمل المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية ما عدا الساحل وأجزاء من الغربية والجنوبية، كما أن باقي المنطقة الغربية والجنوبية لا يختلف كثيرا عن البيئة الصحراوية. فما هي مميزات هذه البيئة؟ يأتي بعض الناس إلى الصحراء فلا يرون فيها شيئا سوى الرمال، ويأتيها بعضهم الآخر فيرى فيها سحر الطبيعة وجمالها. وعند سماعنا كلمة صحراء يتبادر إلى مخيلتنا صور لمساحات، صفحة 51، مسطحة وتلال رملية جافة تسطع فوقها الشمس المحرقة وتعصف بها الرياح الساخنة، وصورة الأرض القاحلة العطشة التي لا تعرف الماء إلا نادرا، ولا تعيش فيها النباتات وتسكنها بعض الزواحف السامة. إننا لسنا بحاجة إلى نفي هذه الصورة القاسية عن بيئة الصحراء، إلا أن ما يجب استدراكه أن البيئة الصحراوية تعرف أشكال الحياة المختلفة وتتميز أو تختلف عن البيئات الأخرى ببعض الخصائص والصفات كالمناخ، وينعكس هذا الاختلاف على أنواع النباتات والحيوانات التي تعيش فيها وعلى أسلوب حياتها، كما أنه ينعكس أيضا على الطراز المعيشي للإنسان الذي يسكنها. إن جفاف الصحاري وقحطها يعود في الدرجة الأولى إلى أسباب مناخية، إذ ليس في تركيب تربة الصحراء ما يحول دون عيش النبات وانتشاره شرط أن تتوفر الكميات اللازمة من الماء. ولعلنا نلاحظ اخضرار الصحاري وازدهارها بعد مواسم الأمطار. صفحة 52، حرارة الصحراء. إن أرض الصحراء تستقبل قدرا من أشعة الشمس لا يزيد كثيرا عن القدر الذي تستقبله البيئات المعتدلة، ويعود ارتفاع درجة الحرارة في الصحراء صيفا إلى غياب الغطاء النباتي والغيوم، حيث إن وجودهما يعمل على عكس جزء من أشعة الشمس فلا تصل إلى الأرض. لذا نجد أن درجة الحرارة تتجاوز 50 درجة مئوية في الظل أثناء نهار الصيف، وتنخفض درجة الحرارة مع غياب الشمس، ويفقد سطح الأرض الحرارة التي اكتسبها بسرعة نتيجة عدم وجود غطاء نباتي يمنع تسرب الحرارة إلى الفضاء، وبذلك تكون ليالي الصحراء باردة نسبية، والاختلاف بين درجتي الحرارة في النهار والليل كبيرة. ولحرارة التربة السطحية والباطنية بين قوسين تحت سطح الأرض دور هام في حياة النباتات والحيوانات التي تعيش فيها، وتتغير درجة حرارة التربة كثيرا، إذ تنخفض عند الانتقال من السطح إلى الأعماق في النهار، بينما ينعكس ذلك في الليل. فإذا كانت درجة الحرارة السطحية حوالي 43 درجة مئوية في الظل، تكون حوالي 30 درجة مئوية على عمق 20 سنتيمترا، وتستقر عندما يقرب من 20 درجة مئوية على عمق متر واحد أو أكثر. وتكون الرطوبة في الأعماق أضعاف ما هي على السطح. سؤال للتفكير: لماذا تميل بعض الزواحف كالأفاعي إلى دفن نفسها بالرمال؟ مصادر المياه في الصحراء، لا تعرف الصحراء شتاء قاسيا وأمطارا غزيرة تمتد طيلة فصل كامل، ومن الصعوبة تقدير كمية الأمطار السنوية التي تسقط على الصحراء لأنها تتغير من عام إلى آخر، إلا أن كمية الأمطار صفحة 53 التي تسقط على الصحاري العربية بشكل عام تتراوح بين 100 و200 ملي متر في العام. وتتميز أمطار الصحاري بما يلي: 1- هطول الأمطار السنوية في أيام معدودة، ويفصل بين أيام الأمطار فترات قد تكون طويلة أحيانا، وقد تكون كمية المطر كافية لإنبات بعض البذور، إلا أن انقطاع المطر لفترة طويلة يؤدي إلى موت النباتات التي نمت بعد هطول المطر. 2- عند هطول الأمطار بكثافة وفي وقت قصير تتسرب منه كميات كبيرة إلى جوف الأرض، مغذية بذلك الآبار الجوفية التي تستفيد منها بعض الواحات. 3- يتصف هواء الصحراء بالجفاف وقلة الرطوبة، خاصة في المناطق البعيدة عن البحار، وقد لا تتعدى نسبة الرطوبة في هذه المناطق 20% في أيام الصيف، وقد تنخفض إلى 10%، بينما تصل في المناطق الساحلية إلى أكثر من 90%. 4- يكثر في الصحاري تكوين الندى في ساعات الصباح الأولى، والندى هو الماء الناتج عن تكثف بخار الماء الموجود في الهواء بكميات أكبر مما يستطيع الهواء حمله، وقد تزيد كمية الماء المتكون من الندى على كمية الأمطار التي تتلقاها الصحراء، كما أنها أكثر انتظاما من مياه الأمطار. التربة الصحراوية: هناك نوعان أساسيان من التربة الصحراوية في المملكة، الأراضي الرملية والأراضي المالحة. أما الأراضي الرملية فتتألف من تربة مفككة غير متماسكة، وتغطي الأراضي الرملية معظم الأراضي الصحراوية في المملكة، ومثالها الربع الخالي والنفود الكبير والدهناء وغيرها.
نهاية الوجه الأول.